أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وقام برعايتها على تم الصوره، التي أكلها واعتدى عليها الإبل فيرى لأن يده يد أمين وقد فعل ما يجب عليه فعله. أوكلت إلى رجل أمانة مالية أن يذهب بهذا المال فيرضي به الدين الذي عليه إلى فلان ويسافر بهذا المال إلى القاهرة. فسار الرجل وفي أثناء سفره أراد أن يصوم فوضع المال مع حذائه في المكان الذي توضع فيه الأحذية. وضع المال في الجنزانات عزكم الله مع الأحذية في كيسه ثم دخل يصوم. فلما عاد ليأخذ المال لم يجد المال. هل فعل هذا فيه تفريط أو ليس فيه تفريط؟ فيه تفريط. لماذا فيه تفريط؟ لأنه حرص المال ووضع المال في غير موضع. وضع المال في غير موضع. وإذا وضع المال في غير موضع فأي إنسان سيأخذ هذا المال إذا كان سالقا أو نصفا. هذا الوقيع يضمن هذا المال أو لا يضمن؟ يضمن لأن هناك تفريط. أخذ المال صورة أخرى وسافر بالمال وفي أثناء سفره هجم عليه قطاع طريق وهددوه بالسلاح إما أن تعطينا المال وإما أن نقتله. هذا إكراه ليس إكراه. إكراه والإكراه هو أن يحمي الإنسان إنسانا على فعل لا يرضاه شرعا ولو كلي بينه وبين فعل ما فعل. هذا الرجل السائق يهدد المؤتمن الموكل إما أن تدفع المال وإما أن أقتلك. إذا تحققت هنا شروط الإكراه فهذا مطلق. شروط الإكراه أن يكون هناك مكره. في هذه الصورة يوجد مكره أو لا يوجد؟ يوجد مكره وهو الذي يحمل السلاح. ومن شروط الإكراه أن يهدد المكره المكره بالقتل أو بفعل قد يؤدي إلى سفك دمه أو أخذ ماله أو اقتصاد عرضه. هو لما هدده بالقتل هدده بماله بإسناد روحه. إذا هذا إكراه ليس إكراه. إكراه وهدده بأخذ المال فلو أعطاه المال فإنه في هذه الحالة مكره لا يضمن المال. إذن إذا جاء الوكيل ومن وكل إليه الأمر في فعل مال أو في فرض مكان أو في حمل رسالة أو في رعاية ناشئة قام بالعمل من غير تعهد أو تفريط ولكن حدث ما حدث من موت أو تلف فإنه لا يضمن لا هو من مكلة ولا فرش الجنان. لا هو من مكلة كما ذكرنا إنسان وكلته بشراء سيارة أو سائق أنا صاحب معرض سيارة أردت واستأجرت رجلا حتى يأتيني بسيارة من القاهرة سيارة جديدة. هذا الرجل ركب السيارة ومشى بمعدل سير جيد لم يتجاوز المئة وهو إنسان ماهر في قيادة السيارة. قاد السيارة ولكن ظهرت أمامه فجأة مخطورة ضيقت عليه الطريق فحدث هناك صدام. هذا الرجل موكل بقيادة السيارة من القاهرة إلى دمياط بمقابل. وقد ذكرنا أن الوكالة تجوز بماذا؟ بمقابل مادي يتفق عليه الطرفان. هذا الرجل عندما صدم السيارة هل تعدى؟ ساق بسرعة جنونية؟ لا. هل فرط ولم ينظر في فراغ السيارة ولم يلتفت إلى طريقه؟ لم يفعل ذلك. إذا لم يحدث هناك تعدي ولا تخفيف، هل يقع في هذه الحالة ما وقع من غرم المفلت والسيارة؟ لا يرون، لا يرون ذلك. طيب هذا الرجل عندما قاد السيارة قاد على سرعة 170 كيلو واضح، ولم يلتفت إلى طريقه جيدا، فظهر خلفه فتاة طارت أمامه سيارة أخرى فوقع صدام، لم يتمكن من أن يوقف السيارة إلى آخره. هذا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن لكونه تعدى أو طار. إذا نأخذ من هنا قاعدة أن الوكيل تمس ويقف على ما وكل فيه يد أمانته، فلا يحمل غرم المفلت ولا رش بنايته لكونه لم يتعدى ولم يفرط. فإذا تعدى أو فرط عند ذلك يتحمل من؟ يتحمل غرم هذا المفلت أو يكون ضامنا. هذه النقطة، النقطة الأخرى عندما توكل إنسانا لعمل أو تتوكل أنت للإنسان لعمل فأنت أمين، أمين بمعنى مؤتمن على هذا العمل وما وكلك فيه. فإذا كنت هذه الأمانة فهذه خيانة الأمانة، وإذا تعديت على الرجل بخدعة أو بغش فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند نفسه، أي عند مؤخرته، يقال هذه غدرة فلان. وفي هذا الواقع يحدث كثير من الغش وكثير من الخداع ومن المكر، فتجد مثلا رجلا يأتي مثلا من المحافظات الأخرى وعنده نجار يعرف هذه المحافظة، أو له معرفة بالنجار، له معرفة بالمولية، فيقول هذا الرجل يا فلان تسافر معي إلى دمياط فتشتري لي غرفة أو غرفتين لكونك على علم ومعرفة بالمولية. يقول نعم. يقول وإن شاء الله هذه هذا اليوم الذي تتعطل فيه أعطيك أجرته كاملة. ثم فوضه ووكله في قضية الشرط، أنا لا أعرف لا نوعية الخشب ولا أعرف بكيفية المبيدة الجيدة ولا أعرف التجار ولا أعرف الأثمان، إذا أنت فوضت الأمر إلى هذا الرجل. نحن قلنا أن الوكالة بمعنى التفويض أو الحفظ، وفوض أمري إلى الله لا تطلق. فأنت وكلت الرجل بهذه القضية، فيأتي هذا الرجل إلى دمياط مثلا ويدخل على التاجر فيسأل بكم هذه الغرفة؟ يقول هذه ب10,000. يقول أنا معي زباين كل أسبوع تسلم وجيبه مليء، لا تقل ب10 قل ب12، لك العشر ولا اناقشك ولا امالك ولا افاصل معك، وانا لي حلال علي ان اخذ 2,000 جنيه. يقول وانا وافقت على ذلك. هذا الرجل موقف من قبل من؟ من قبل من انزله الى هذه البلاد شرط من الله. وعندما فقد غش صاحبه ومكر بصاحبه وغدر بغدر سيحاسب عليه يوم القيامه، لانه موقف والمفروض والذي ينتظره منه صاحبه انه اقتنع العشره ان يقول لا لا اخذها منك العشره وانما اخذها منك بثمانيه، فيقول الاخر لا بتسعه، يقول اذا بثمانيه او خمسين، 8,050. إذن هو ينتظر منه أن يفاصل مع التاجر لمصلحة نفسه والحق نفسه، فإن لهذا الرجل يرفع عليه السر في الخفاء وينكر به، وعندما سمع أن أبوه بعشر قال له بعها له باثنى عشر فأخذ ألفين وتأخذ أنت عشر، وأدى شيء إذا وجد أنه سيأخذ العشر كاملا وسيأخذ ربحا كاملا بدون حصار يوافق، لم يصل الغرفة ثمانية آلاف فقد ربح ألفين فلا بأس أن يربح الآخر فيها ألفين. إذا هذه خيانة لماذا؟ للأمانة. وهذا المثال الذي أذكره يحدث كثيرا، يعني كثيرا أمرنا في مجال الموبيليا كذلك، يأتي هذا التاجر أو هذا الذي يحتاج إلى الموبيليا فله صديق في الرياض كان معه في الجيش التقى به مرة يعرفه، فلما بحث في دفاتره وجد رقم فلان من فلان الذي بينه وبينه من المعرفة الجيدة، فاتصل على صديقه في الرياض قال أنا فلان صديقه، قال يا مرحبا، قال أنا سأنزل الرياض لأني أريد أن أزوج ابني فأشتري له موبيليا، ولا أريد أن أقبل ابنة عائشة، ولا أريد أن أخدع، فهل تعرف تجار الموبيليا؟ يقول نعم أعرف تجار الموبيليا. يقول إذا نحن نحتاج إلى الغرفة الفلانية، يأتي له بصورة أو يأتي له بمواصفات الغرفة، فيأتي هذا الرجل سواء مستثمر أو نجار أو صاحب معرض، المهم علم أن هذه الغرفة تبنى في معرض فلان بن فلان بعشرين ألفا وأختها ومثلها يباع في المعرض الفلاني بخمسة عشر ألفا، الفرق كم؟ خمسة آلاف، خمسة آلاف فرق بين الغرفتين. وقد يكون النجار هو نجار واحد، وتشطيب الغرفة أو ما يسمى بفنش الغرفة كله في مقام واحد وبدرجة واحدة، لكن هذا المعرض معرض ضخم كبير صاحبه يطلب ربحا كبيرا. أنا الآن كموكل المفروض أن أقول للوكيل الذي وكلني هذه الغرفة التي طلبت توجد في المعرض الفلاني عشرين ألفا، وفي المعرض الفلاني أو عند صديقي أو عند النجار الفلاني خمسة عشر ألفا، فماذا أريد؟ إن قال لا أريد التي بعشرين ألفا فقد فرضت ذمتك، وإن قال لا أنا ماذا أريد التي بعشرين إذا كانت هي غرفة واحدة، وإذا كانت الجودة واحدة أريد ذات الخمسة عشر ألفا، لكن صاحبه لا يفعل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه إن أخذ معنى أخرى، لأنه إن أخذ الزبون أو العميل إلى صاحب المعرض الذي يبيع على الخمسة عشر ألفا لن يأخذ سمسرة أو أجرة إلا مئتي جنيه أو ثلاثين، لكن أخذه للتاجر الذي يبيع بالشهادة قد يأخذ عمولة على هذه الصفقة ألفا أو ألف وخمسمائة جنيها، لأن الربح كبير. فمن أجل أنه يريد ربحا كبيرا حيث لو ذهب إلى من يبيعها بخمسة عشر ألفا لم يأخذ إلا مئتين أو مئتين وخمسين، فيبيع هذا الرجل ولا يصل له ولا يقول له، فيأخذه مباشرة إلى من يبيع الغرفة بعشرين ألفا حتى يأخذ عمولة ألف جنيه أو ألف وخمسمائة. هل هذا الوكيل متمني؟ هل هو في هذه الحالة إنسان أمين؟ هذا إنسان غير أمين. ولذلك الأمانة في كل شيء، الأمانة في الوكالة، والأمانة كذلك في المشورة. عندما أتشاور معك في أمرك من الأمانة عليك أن تدلني على الخير، فإن غششتني في هذه المشورة فقد وقعت في الحرام وأضر الله سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز للوكيل أن يتلاعب بموكله بوكيله الذي وكل، ولا يجوز له أن لا ينصح. من الممكن كذلك رجل يريد مني شراء سيارة، قال يا فلان أنت تعرف السيارات، أنا وكلتك أن تشتري لي سيارة، أنا أعرف عددا من المعارف، هذا الرجل عنده سيارات جيدة، والمعرض الآخر ليست عنده سيارات جيدة لكنه يعطيني عمولة، والآخر قد يعطيني ولكني أستحي منه للمعرفة التي بيني وبينه، قد لا أطلب منه عمولة، فعند ذلك أطلب هذا المكان الذي أعلم أنه يتعامل معاملة حسنة وقد أجد رؤيتي عنده، ومن باب النصح لصاحبي والذي وكلني المفترض أن آخذه إلى هذا المعرض فلا آخذه إلى هذا المعرض. لماذا؟ لعلمي أني سأخرج كما يقولون من المولد إلى حمص، يعني سأخذ عمولة، فآخذ الرجل إلى صاحب السيارات الذي قد تكون مصدومة ونتلاعب في أوراقها، ليست بتلك السيارات المرادة من أجل 200 أو 300 أو 500، قد أورد صاحبي في آلاف الجنيهات. إذا هذا أمر محرم، هذا أمر لا يجوز. إذا من هنا تعلم تلك الأخطاء الكثيرة التي يعرف بها مجتمعنا اليوم، هذا موجود. وتلك الأمثلة التي أذكرها أذكرها من واقع بعض الأسئلة التي نراها ونسمعها من الناس، وهذا موجود في كثير من المهن. اليوم أنت تريد من العامل الذي يعمل في بيتك سواء في الكهرباء أو في النقاشة أو يزين لك البيت إلى آخره أن يقوم بشراء بعض الصفات، فيذهب هذا الرجل إلى تاجر معين، مع كونه لو ذهب إلى التاجر القريب أو الآخر لوجد نفس السلع أو أفضل أو بأسعار أرخص، ولكن ذاك التاجر لا يعلم ولا يعطيه عمولة على الشراء، فيذهب هذا العامل إلى التاجر الذي يتعامل معه، والتاجر إذا باع له يبيع بثمن أقل من الثمن الذي يكتبه في الفاتورة، فيشتري هذا العامل تلك السلع أو تلك الأدوات بألفي جنيه، فيكتب له في الفاتورة 2300، فيأخذ هو 2000 ويعطيه 300 عمولة، فيأتي هذا العامل فيقول صاحب البيت لو اشترى بنفسه سيشتري ب2300 بل سيشتري ب2500، وأنا عندما اشتريت اشتريت بسعر الجملة فحسبت الرجل على 2000 جنيه، وكتب في الفاتورة 2300 وأخذت الثلاثة، فأنا الآن لماذا يقال أني فعلت محرما؟ نقول له أنت فعلت محرما وأكلت سكتا وهذا المال لا يحق لك. لماذا؟ لأن الوكيل مؤتمن. كيف مؤتمن؟ مؤتمن أن تشتري السلعة بالثمن الذي اشتريت به، وعليك كذلك أن تفاصل أن تماهل التاجر كما لو كان صاحب المال بنفسه واقف. ستقول لا استعر كده مرتفع، طيب اخصم لي، طيب اجعل لي خصم معين. لماذا؟ لو فرض أن هذه السلعة أنت أخذت من صاحب البيت 2000 جنيه لشراء هذه الأدوات، فلما ذهبت إلى شرائه قال لك التاجر لقد ارتفعت هذه السلع فثمنها اليوم 2500، فدفعت من جيبك 500 على 2000، إذا أنت اشتريت بثمن أعلى، هل هذا الثمن الأعلى والمبلغ الزائد ستخصمه أنت وتخسره من جيبك أو ستأخذه من صاحب العمل؟ ستأخذه من صاحب العمل، لأن هذه السلعة سلعة والمال ماله، ففي حال النقص كذلك يعود المال إليه. لكن هنا يعترض العامل فيقول لولا الله ثم معرفته بهذا التاجر ما خصم هذا الخصم. نقول وأنت أصلا هذه السلعة ليست سلعة لك، ولولا وجود المال معك من صاحب العمل ما أخذت هذا المبلغ من المال. فالخصم ليس لسواد عيونك ولا لجمالك ولا ذلك، ولكن الخصم من صاحب السلع كي يجر رجلك ويكسبك عميلا، فإن اشتريت أي شيء اشتري منه تشتري منه. والسلالة العلماء على ذلك يقصد هو البلد الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري الشاه، فذهب اشترى بالدينار شاه ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاه بدينار، فلم يأخذ الدينار نقلا إلى نفسه، ولكن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا دينارك الذي أعطيتني. إذن الأخ الذي يتوكل بشراء سلعة من السلع فعليه أن يحاسب صاحب العمل بنفس المبلغ الذي اشترى به السلعة. فإن قال أنا ركبت سيارة وتعطلت في طريقي واتصلت بالمأمور، نقول له لك الحق في مطالبة صاحب العمل بأخذ مبلغ من المال مقابل جدك وتعبك، لكن أن تأخذ تلك المبالغ دون أن يعلم صاحب العمل هذا لا يجوز. الأمر الآخر وقع في الكذب. أين الكذب؟ الكذب والغش والتدليس. عندما يذهب لصاحب البيت يقول أنا اشتريت الأدوات الكهربائية ب2500، وحقيقة الأمر أنه اشتراها بكم؟ ب2200، وأخذ 300. إذا هذا كذب. وهناك غش. الغش أين؟ الغش حيث أنه كتب في الفاتورة أن ثمن السلعة 2500، وحقيقة الأمر أن ثمن السلعة 2200. إذا هو غش أو لم يغش؟ غش صاحب العمل. إذا هؤلاء العمال الذين يتوكلون بشراء سلعنا لأرباب الأعمال ولأصحاب الأعمال فيحاسبون صاحب السلع بسعر غير السعر الحقيقي، هذا كذب وغش، والمال الذي يأخذونه في ذلك سحت ولا يحل لهم. لماذا؟ لأن الوكيل مؤتمن، فعليه أن يحاسب الثمن الذي اشترى به. تجاوزنا هذه النقطة؟ ندخل في الدرس إن شاء الله. نعم، التاجر كذلك الذي يبيع. السؤال هذا جيد. يقول التاجر أيضا هل عليه شيء؟ نقول نعم التاجر عليه شيء، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت تريد أن تجعل نفسك دعاية، جعل هذا المال دعاية حلال، لكن أن تتعاون مع هذا العامل بمثل هذه الصورة فتوقعه في الغش وفي أخذ المال السحر، فأنت متعاون معه على الاستثمار. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد، قال المؤلف رحمه الله التوحيد للخصومة. قال أصح التوحيد للخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد سواء كان الموكل مدعيا أم مدعى عليه، وسواء كان رجلا أم امرأة، وسواء الرجل الخصم أم من يرضى، لأن المخاصمة حق خالص للموكل، فله أن يتولى بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه. وهل يملك الوكيل الخصومة للإقرار على الموكل؟ وهل له الحق في ضمن المال الذي يحكم به له؟ والجواب عن ذلك مذكور فيما يلي.
نعم، قال التوكيل الخصومة. معنى التوكيل الخصومة عند الفقهاء ما نرى اليوم في عمل المحامين ومن الرد على قضايا معينة، فهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتوكيل في الخصومة. هناك خصومة وهناك عداء معين بينك وبين فلان، أو قضايا بينك وبين زيد من الناس، وأنت لا تحسن أن تترافع أمام القضاء أو لا تمكن من ذلك. كان قديما الرجل صاحب القضية والذي يدافع عن نفسه، القاضي يأتي بأصحاب الدعوة ويأتي بالغنيمين وبالخصمين، فيسمع كلام هذا ويسمع دعوة هذا وهذا يرد على هذا حتى يستوفي القضية لنفسه ويقف على أقراره، وعند ذلك يحكم بما جاء الشرع والقواعد البينة التي تدل على صاحب الحق. فلو أن زيدا ادعى حقا على عمرو فعلى مدعي البينة، هل معك يا فلان بينة؟ يقول ليس معي بينة. هل عندك شهود؟ يقول ليس عندي شهود. إذا فاليمين على من أنكر؟ أنت يا فلان تنكر أنه أو أنك فعلت كذا وكذا، نعم أنكر. تقسم على ذلك اليمين؟ نعم أقسم اليمين. فيقسم فتنتهي القضية. فتنتهي القضية. لم يعرف يكن الأمر هناك شهور، بل شهور ماذا؟ سنين. اليوم القضايا في الغالب تكون في القضاء بسنين، بل قد يموت أصحاب الدعوة. يموت أصحاب الدعوة وما زالت القضية في المحاكم تنتقل من المحكمة كذا إلى المحكمة العليا إلى المحكمة السفلى إلى المحكمة الدور الثالث، كل هذه القضايا ولا تنتهي القضية. إذا كان الخصم هو الذي يرافع الناس، لكن بعض الأحيان الرجل لا يقسم، لا يقسم بمعنى ليس عنده اللعنة بالحجة، لا يعرف كيف يحتج بنفسه، ولا يعرف كيف يرد على خصمه. إنسان يسمع الكلام لا يستطيع أن يشيك، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيني خصمان، الخصمان خصم وخصم، ويقوم أحدهما ألحن من أخيه بالحجة، يعني يستطيع أن يدلل على كلامه وأن يوهم وأن يأتي بالنظائر والشواهد. اليوم الفلاني وقع كذا، ومر علي فلان في اليوم الفلاني يوم أمطار السماء فعل كذا وفعل كذا، وهذا دليل على كذا وكذا. إذا حبك القصة وجعلها في حبكة لا يستطيع الخصم أن يرد عليه، وهذا يسمى فن المناورة والدفاع عن النفس. فقال: يكون أحدهما ألحن من أخيه بالحج فأقضي له. لأن القاضي من العرس كان قاضيا في ذلك، لا ينزل عليه في هذه الحالة الوحي من السماء، ولكن القاضي يقضي بما اطلع عليه في حيثيات القضية ومما دلت عليه البراهين والقرائن. فإذا دلت البراهين والقرائن على ذلك حكم. ولذلك الرجل الذي أراد أن يقضي بين يوسف عليه السلام والمرأة التي راودته عن نفسه، ماذا قال؟ قال: انظر إلى قميص، هناك مدافع أو هناك جذب، إما أن يكون يوسف يجذب هذه المرأة لنفسه وهو يكذب ويدعي عليها زورا، بل هو الذي أرادها لنفسه، فلا شك أنه يجذب هذه المرأة لنفسه وهي تدفعه، فمع المدافع انقطع القميص فسيكون قطعه من الأمام. وإن كان هو الذي يبر بدينه ولا يريد هذا الأمر، إذا هو يفر وهي تجر، هي التي تريده وتراوده عن نفسه. قال: انظر إن كان قميصا قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قال: نظره حكم الآن إلى ماذا؟ إلى القرآن والأدلة، لم ينزل عليه وحي النفس. وإن كان قميصا قد من دبر فكذبت هي سهلة. فلما نظروا ووجدوا أن الرجل بد من دبر، هذه قرينة، كيف هو يريدها والفرق في قميصه من دبر أي من خلف؟ إذا ما كان ذلك إلا فرارا منه، هروبا منه من غضب الله ومن معصية الله، وما راودها عن نفسه، ولكنها هي التي راودته فجرته فقطع قميصه. فعند ذلك قال لها زوجها استغفري لذنبك، يوسف أعرض عن هذا، خلاص انت القضية، الرجل ليس عنده غير على أهله، ليس عنده غير على أهله كما قال العلماء في كتب التفسير، وإنما قال يوسف أعرض عن هذا، خلاص انت الموضوع، أفقش لرأسك، وأنت استغفري لذنبك، خلاص توب إلى الله واستغفري إلى الله تعالى، ولذلك يتنادى. فلما رأت زوجها لا يحس ولا يغار عليه، من قطع الأمر عنده، من قطع الأمر، بل استمرت في مراودة يوسف عليه السلام. إذا هناك ماذا؟ قرار. أنا لا أحسن هذه القرار، فعند ذلك أحتاج أن أوقف، إما لأني لا أحسن، وإما لأن القضاء حال اليوم لا يمكن صاحب الدعوة أو صاحب التهمة أن يدفع النفس، لأن هناك من جعلتهم الدولة يقومون بهذا العمل، وهم المحامي. إذا أنت توكل المحامي بماذا؟ كما قال هنا التوكيل بالخصومة، يمرق الأمر ويرفع عنك الدعوة وكل ما يتعلق بها. فقالوا يصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد، سواء كان الموكل مدعيا أو الموكل مدعيا أو مدعى عليه. أنا بوكل محامي، إما أنا مدعي أو مدعى عليه، وسواء كان رجلا أم امرأة، رجل وكيل محامي لا بأس، أو محامي أو رجل مثلا توكله امرأة وهو محامي لا بأس، مع نظرة الضبط في الضوابط الشرعية في ذلك. قال وسواء رضي الخصم أم لم يرضى. فرضنا قديما قلنا أن الخصوم كانوا يحضرون عند القاضي، حضر الخصم فوجد خصمه لم يحضر، ولكن وجد أن خصمه قد وكل من يقوم بهذه الخصومة، فقال لا لا أنا لا أرضى بهذا، أنا أريد صاحب الأمر. هذا هل يحق له شرعا؟ لا يحق. لماذا؟ لأن الشرع أجاز، وقال وأجاز للإنسان أن يوكل إنسانا عنه في مثل هذه الخصومات. لماذا؟ تيسيرا على الناس، تيسيرا على الخصمين وعلى الطرفين، هو تيسير على الطرفين من ناحية ماذا؟ قد يكون خصمك الآخر مسافر ولا محق، وهذا السفر في قبل القديم قد يمكث شهرين وخمسة أشهر وستة أشهر، ولا حق يحتاج أبناء، فلو كانت الخصومة والقضاء لا يكون إلا بحضور الخصمين إذا ستتعرض لمصلحة خصم من الخصوم، وقد يكون لحق الخصم الآخر هو صحيح حق ويحتاج هذا الحق لحاله وغريمه وخصمه مسافر، فيعتذر أمام الناس أني كنت مسافر. طيب أنا حقي أريد الآن، جعل الشرع لك في هذه الحالة أن يوكل صاحبك من يقوم بالنيابة عنه في هذه الخصومة حتى تحقق تيسيرا عليك. إذا فالوكالة فيها تيسير على هذا الخصمين، ولذلك أنت قد تكون عند القضية في القاهرة، المحامي يقوم بماذا؟ بهذا العمل في القاهرة. فلو قلنا أنه لا يحق شرعا في الخصومة إلا أن يحضر الخصم بنفسه، سيحتاج منك سفرا وتتعطل عن عملك وتبتعد عن أبنائك، وقد يترتب على ذلك مفسدة عظيمة. إذا هذا في تيسير من قبل الشرع وليس في تيسير، في تيسير أنه يجوز التوكيل في الخصومة. قال له أن يتوله بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه، وهل يملك الوكيل انتبه هذه النقطة، قال وهل يملك الوكيل بالخصومة الإقرار على موكله؟ وهل له الحق في قبض المال الذي يحكم به؟ والجواب على ذلك نذكر فيما يلي. إذا وجدنا مسألتين، أنا وكلتك في قضية، القضية هل قضية قتل أو قضية سرقة؟ أنا أهمت بالقتل أو أهمت والعياذ بالسرقة، فقلت يا فلان أنت الموكل عني في هذا القضية. أنا لما وكلتك في ماذا؟ في الدفاع عنك، أعطيتك البراهين أني في اليوم الفلاني مسافر، أو في اليوم الفلاني كنت أعقد عقد النكاح، أو في اليوم الفلاني عندي محاضرة، وقد تمت الجريمة في هذا اليوم في 24 من شوال بين مغرب ومعشى. طيب أنا في هذا الوقت لي محاضرة، يا فلان اذهب فدافع عني. إذا أنت موكل في ماذا؟ في الدفاع. لما جلس هذا الوكيل يدافع عني، فسمع من الكلام ومن الأدلة ومن رفع الصوت، قال يا جماعة إذا هو القاتل وهو السارق. إذا أقر الوكيل بماذا؟ بالتهمة، وهو يقوم مقامي. ومثال ذلك محامي، المحامي أقر. إذا لبسني ماذا؟ التهمة. التهمة قالوا هل يحق للوكيل أو اليوم ما نسميه نحن المحامي أن يقر بالتهمة؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال هل يحق له قبض المال؟ إذا أنا لي مال عند الدولة أو لي مال عند خصم، هذا المال وكلت المحامي في جلبه، يجلب كيف؟ أن يدافع ويقدم القوارض والمستندات والبراهين الدالة على حق في هذا المال. قال الفقهاء طيب نجح هذا الوكيل أو نجح هذا المحامي في استيفاء الحق، فهل له أن يقبض المال؟ حصل في خلاف بين الفقهاء. لماذا؟ لأنه ليس هناك تلازم بين هذا الرجل أنا وكلته لمهارته الدفاع ولكنه ليس أمينا، فلو أخذ المال قد يسرق، قد يأخذ منه شيئا، فهل يحق الوكيل أخذ المال الذي دافع وناطح من أجل أخذ أو لا؟ طيب هذه المسألة الثانية. سنقرأ الآن المسألة الأولى وهي إقرار الوكيل على موكله، يعني توريطه ورطه في هذا الأمر. نعم.
قال الملك رحمه الله إقرار الوكيل على موكله.
نعم.
إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبله طعن، سواء كان في مجلس القضاء أم لغيره، وأما إقراره في غير الحدود والقصاص فإن الأئمة اتفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاء، واختلفوا فيما إذا أقر عليه مجلس القضاء، فقال الأئمة ثلاثة لا يصح لأنه إقرار فيما لا يملكه، وقال أبو حنيفة لا يصح إلا إن شرط عليه أن يجرؤ عليه.
إذا انظرنا إقرار الوكيل على الموكل، ماذا جمهور العلماء الإمام أحمد الإمام مالك والإمام الشافعي؟ أن هذا الإقرار لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن الوكيل عندما وكل هذا الإنسان أو الموكل عندما وكل هذا الوكيل وكله في الدفاع عنه، وكله في دفع التهمة عنه، ولم يوكله في إقرار هذه التهمة، فليس له أن يقر على وكيله بالتهمة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذكر أن الوكيل مؤتمن، فكما أنه توكل في دفع التهمة فله الحق في الإقرار إن وجد من الأدلة ومن الكلام ما يدل على أن التهمة تلزم صاحبه، فله أن يقر. ولذلك قال هنا إقرار الوكيل على موكله في الحدود القصاص لا يقبل مطلقا سواء كان بمجلس القضاء أم بغيره. هذا قول من؟ قول جمهور العلماء. قال وأما إقرار في غير الحدود والقصاص فإن الأئمة اتفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاء، واختلفوا فيما إذا أقر عليه بمجلس القضاء. فقال الأئمة الثلاثة وهم أحمد والشافعي ومالك لا يصح لأنه إقرار فيما لا يملك، وهذا إقرار هو الراجح. قول الجمهور هو الراجح أن الوكيل ليس له الحق في الإقرار على الوكيل. أنت توكل محامي، هذا المحامي توكله في دفع التهم عنك، فإذا به يجلس في القضاء وفي مجلس الحكم يقول نعم أشهدكم أيها الناس أن موكل الذي وكلني سارق أو مبطل، ليس لك هذا. إن حكم القاضي بذلك بحق الله فنعم، أما إن كنت أنت على علم من بداية الأمر أنه سارق أو قاتل فلا يحق لك أصلا أن تتوكل في دفع التهمة عنه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه قد يحدث أن هذا الذي وكل بدفع الخصومة يشترط، ولذلك هناك محامي مثلا يتوكل بقضية، فعندما يتوقف هذه القضية يأتيه محامي آخر وهو محامي خصم فيقول له والله دعنا نتفاوض نحن مع بعضنا البعض فأعطيك شيئا من المال مقابل أن تميل أنت في هذه القضية أو أن تحيل أو أن تبيع لهذه القضية. يحدث هذا عند البعض ولا يحدث؟ يحدث هذا، يحدث هذا، وهذه خيانة، هذه خيانة من هذا الرجل موكل وهذا الرجل مؤتمن. إذا المسألة هذه وهي إقرار الوكيل على موكله في مجلس الخصومة، في مجلس الخصومة هذا إقرار باطل باتفاق العلم الثلاثة خلافا لمن؟ لأبي حنيفة رحمه الله. المسألة الثانية، الوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض، وهي ما سنتكلم عليه بعد ذلك إن شاء
لم يوكل بقبض المال. طيب مصاحب وكله
في إثبات هذا الحق. قال هؤلاء الفقهاء عندما وكلوا في إثبات الحق فقد وكلوا في أمر خاص وهو إثبات حق المحقوق، فقد يكون قويا فاهما عالما في تحصيل الحق ولكنه ليس أمينا في قبض المال، أو قد يكون أمينا في قبض المال ولكنه ليس كفءا في الحفاظ على المال. وهل بينهما فرق؟ إنهما فرق. قد يكون الرجل أمينا على المال ولكنه ضعيفا، ولذلك قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، لم تقل الأمين فقط، أنا أمين ولكن ضعيف، قد يأتي إنسان فأجر المال منه ولا أستطيع أن أفعل شيء، وقد أكون قويا أحافظ على المال من الآخرين ولكن لست أمينا على المال في نفسي. ولذلك قالت هذه المرأة الفقيه العالم الذهية، قالت يا أبا استأجر، إن خير من استأجرتك القوي الذي يقوم بالعمل والأمين على هذا العمل. إذا قال الفقهاء هؤلاء إن من استأجرت أو وكلت في تحصيل هذه الخصومة أو في إثبات هذا الحق له أن يثبت الحق، لكن عند تحصيل المال لابد من تقويض آخر من صاحب المال. هذا قول هذا. أما أبو حنيفة رحمه الله فقد ذهب الحنفية باستثناء من؟ زمرة. قالوا له الحق لأن وكيله عندما وكله في هذه الخصومة فهي خصومة مادية، وهو إن أثبت الحق لكن الخصومة لا تنتهي بإثبات الحق وإنما تنتهي بتحصيل الحق وبقبض ماذا؟ المال. فقد وكله في هذه الخصومة ولا تنتهي الخصومة إلا بقبض المال، وهو موكل بإنهاء الخصومة. هذا هو الحنفي. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الفقهاء الثلاثة الأئمة الثلاثة، فهو مطالب بتحصيل هذا الحق واستيفاء، ولكن ليس له قبض المال إلا بعد إذن من من؟ من موكله، بعد إذن من موكله. ولذلك في بعض المصالح عندما توكل المحامي بعمل ما فإن له بهذا التوكيل الحق في جمع كل هذه الحيثيات القضية وتقديم مستندات وأخذ مستندات، لكن عند تحصيل المال لا بد أن يأتي صاحب الحق. لماذا؟ لاستلام حق. في بعض المسائل لا يأتي المحامي في ذلك، لا بد من صاحب الحق لماذا؟ أخذ حق. إذا كان هناك في القانون في هذه القضية النظر إلى هذه المسألة. المسألة الأخرى قال التوكيل باستيفاء القصاص. قال ومما اختلف العلماء فيه التوكيل باستيفاء القصاص، فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز إلا إذا كان الموكل حاضرا، فإذا كان غائبا فإنه لا يجوز لأنه صاحب الحق. وقد يعفو لو كان حاضرا فلا يجوز استيفاء القصاص مع وجود هذه الشبهة. وقال مالك يجوز ولم يكن الموكل حاضرا، وهذا أصح قولي الشافعي وأظهر روايتين عن أحمد. عندنا قصاص، رجل سرق وثبت أنه سرق، سرق من فلان، أو هذا الرجل قتل ولد فلان، صاحب الدم من؟ هو زيد هذا الذي هو والد هذا المقتول. جاء بالقاضي، هل يجوز أن يأتي صاحب الدم فيوكل رجلا يقوم عند القصاص ويستوفي القصاص ويكون حاضرا، أو يشترط في حالة القصاص أن يكون صاحب الحق والحاضر؟ من العلماء كأبي حنيفة من قال يشترط أن أولياء الدم يكونوا حاضرين ولا يوكلوا أحدا. لماذا؟ قال لأنهم لو وكلوا فقد وكلوا رجلا بماذا؟ بحضور القصاص وفيه قطع رقبة القاتل، لأنه موكل بها فلن يتنازل عن هذا. ونحن نريد أن يحضر صاحب الدم بنفسه وأولياء الدم بأنفسهم، لأنهم عندما يحضرون ويؤتى بالقاتل يقاد، ويرى أولياء الدم أصحاب القاتل وأهل القاتل وهم يبكون، والمرأة تستغيث بأولياء الدم، وزوجة هذا القاتل تستغيث بأولياء الدم، فقد يدخل على قلوب أولياء الدم الرق، وقد يتنازلون في هذا الوقت عن ماذا؟ عن حقهم، فيعفون عن القاتل، وفي هذا ماذا؟ مصلحة، وفي هذا خير، إما أن يعفو أو أن يقبل الدية إن كان هذا القاتل خطأ، لا شك ليس له إلا الدية، أما إن كان عمد فليس فيه دية وإنما فيه قصاص أو فيه عمد. فعندما يحضرون لأنفسهم قد يكون هناك مجال لماذا؟ للعفو. ولذلك ذهب بعض الفقهاء كما سمعنا إلى أن الأولى أن يحضر أولياء الدم، ولا يصح في هذه الحال أن يوكلوا أحدا، لأن الموكل سيعمل بماذا؟ بما أوكلوه فيه، احضر عندما تقطع رقبته، غير هذا لا تسمح ولا تعفو، سيعمل بهذا الأمر. لكن لو حضر أولياء الدم بأنفسهم ووجدوا هذه المرأة تبكي، أم القاتل وبنات القاتل وزوجة القاتل، وهذه جاءت ترتمي عند قدمي والد المقتول، والبنات يبكين عند أم المقتول، عند ذلك قد يراجع أنفسه فيقول ولماذا نقتل هذا الولد؟ قد مات ولدنا ولا حاجة في قتل هذا القاتل، فالأولى إطلاق صراحة فيعفون. ولذلك رأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الوكالة في استيفاء الحق والقصاص، عفوا في استيفاء القصاص لا تصح، ولا بد في صاحب القصاص أن يحضر بنفسه حتى إن أراد أن يتراجع وأن يتنازل فعل ذلك. أما ما ذهب إليه الإمام الشافعي وما ذهب إليه الإمام أحمد في أصح الروايتين قالوا ماذا؟ يحق. قالوا ماذا؟ يحق. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أنه يحق كذلك الوكالة في استيفاء القصاص. قال الوكيل بالبيع: ومن وكل غيره ليبيع له شيئا وأطلق الوكالة فلم يقيده بثمن معين ولا أن يبيعه معجلا أو مؤجلا، فليس له أن يبيعه إلا بثمن مثل ولا أن يبيعه مؤجلا، فلو باعه بما لا يتغابن الناس بمثله أو باعه مؤجلا لم يجز هذا البيع. أنا وكلتك أن تبيع هذه السلعة وقلت لك بع هذه السلعة وأطلقت البيع، لم أقل لك بعها بخمسة جنيهات ولم أقل بعها كاش أو بالتقسيط، فأنا أخذت، أنت أخذت هذه العلبة فبعتها بأربعة جنيهات، فجئت إلي فقلت لك هذه تسوى خمسة، لكن أنت لم تقل لي بعها بخمسة، وأنا اجتهدت أن أبيعها بخمسة لكني وجدت كسادا في السوق فبعتها بما يناسب السوق، ولو أنك أردت مني أن أبيعها بثمن مثلها بدون نزول وبدون تخفيض فكان الواجب عليك أن تقول لي، أن تقول لي ماذا؟ بعها بخمسة، فإن وجدت زبونا، إن وجدت زبونا بخمسة بعته وإلا عدت إليك. لكن إذا أطلقت أنت الوكالة، الوكالة بع هذه ولم تقل بالثمن الفلاني، فعلى البائع أن يبيعها بثمن مثل أو أن يجتهد حسب أسعار ماذا؟ السوق. هذه نقطة. طيب أنت جئت تبيعها مؤجلا كاش لم تستطيع، فبعتها مؤجلا يعني بالقسط، فعدت إلى من وكلك قال لماذا تبيعها مؤجلا؟ أنا قلت لك بعها، قلت إذا أنت أطلقت ولم تقيد كاش أو تقسيط، وأنا ارتأيت أني لو بعتها كاش لا أخذ في هذا الثمن، والأولى أن أبيعها مؤجلة وأنت قد وكلتني وفوضت الأمر إلي وأنا أعلم بهذه المصلحة ففعلت هذا. فالحكم في هذا لمن؟ للوكيل الذي باع، لأنه راعى مصلحة موكله. أما إن علم من الوكيل وهو من فوضت إليه البيع أنه فعل ذلك لمصلحة نفسه أو أنه تعهد ليعود ذلك بالنفع له، أو باعها على رجل كأب أو أخ بما يعود النفع على أقربائه، فعند ذلك يضمن هذا الفارق. وهذا ما نتكلم عليه في درسنا القادم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. لكن مع قطع الشيء كما تعلمون سنواصل في الدرس أيضا في فقه السنة، لكن في باب الصيام. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.